أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم ذكرنا ما نسيناه وعلمنا ما جهلناه واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين واجعلنا بالعلم عاملين يا أرحم الراحمين. واجعل أعمالنا وأقوالنا كلها صالحة خالصة لوجهك الكريم. وارزقنا العلم النافع وحفظه وفهمه والعمل به يا رب العالمين. وكنا قد وصلنا إلى اعتراضات القياس، والاعتراضات هذا هو عبارة عن فن أو علم مستقل أو فن مستقل يسمى علم آداب البحث والمناظرة، وإنما ذكر في هذا الكتاب المحتاج إليه، مثل ما أن المنطق فن مستقل، وذكر في هذا الكتاب القدر المحتاج إليه. فالاعتراضات من علم الجدل، ويقال لها آداب البحث والمناظرة، وفيها كتب مستقلة. قال رحمه الله: تنبيه. ما تقدم كلام في القياس وأركانه وشرائطها وما يتصل بذلك، وأما الاعتراضات المشهورة المتداولة في ألسنة الأصوليين الواردة على قياس العلة وسائر الأدلة، أنها ترد على قياس العلة وعلى سائر الأدلة، يعني بعض الاعتراضات مثل الاستفسار يرد على كل الأدلة غالبا، يعني في غالب الأحوال. قال في نسخة غير موجودة كلمة غالبا. فلا يليق إيرادها. قال: أما الاعتراضات المشهورة فلا يليق إيرادها في هذا المختصر ولا تكثير بها، إذ من تفطن من المجتهدين وأتقن ما سبق في باب القياس من تفاصيل أركانه وشرائطها وما يتصل بها لم يحتج إلى ذكرها، إذ هي راجعة إلى مناقشة على إهمال شيء مما قررناه. فمرجعها عند ابن الحاجب إلى نوعين: إما منع، أي منع كون العلة ما ذكره القائس، أو من وجودها في الأصل أو الفرع، أو كون الحكم ما ذكرها، أي منع كون الحكم ما ذكره المستدل، أو معارضة. قال مرجعها إلى منع أو معارضة بعلة أخرى، يعني معارضة بعلة أخرى يبرزها المعترض. فالكلام عن القياس وما اتصل به مشتمل عليها، ولذا سماه تنبيها. نعم، التنبيه كما هو معروف يقال أنها عنوان البحث الآتي، بحيث أن من الكلام المتقدم إجمالا، يعني إذا كان قد في الكلام المتقدم شيء من الإجمال، والتنبيه يأتي لا يفصل بعض ما أجمل فيما سبق. وفي التحقيق رجوعها إلى المنع فقط، يعني الشارح قال في التحقيق كل الاعتراضات الثلاثة والعشرين أو الخمسة والعشرين كلها راجع، قال إلى المنع فقط، لأن المعارضة منع، لأن قال المصنف يعني صاحب المتن كأنها راجعة إلى منع أو معارضة، قال الشارح وفي التحقيق رجعها إلى المنع فقط، لأن المعارضة منع للعلة، إذن المعارضة هي راجعة إلى المنع، منع للعلة عن جريانها. وعلى تقديرين، سواء قلنا أن المعارضة أنها بعلة أخرى يبرزها المعترض، أو أن المعارضة منع للعلة عن جريانها، قال على تقديرين يظهر وجوبها على المجتهد، لأن من لا يعرف المطاعن لا يجتنبها. فالمفروض أن المجتهد يعرف هذه المطاعن التي ترد على استدلاله لأجل يجتنبها، كما قال الشاعر: عرفت الشر على الشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وضعف قوله إنما حررت للمعارضة، هذا ما وجدناه في أكثر النسخ، لأن المصنف صاحب المتن في نسخة وجد له هذا الكلام أنه لم يحتاج إلى ذكرها، إذ هي راجعة إلى من أو معارضة، وإنما حررت قال للمناظرة فلا داعي قال لذكرها. لكن وهناك نسخة أخرى صاحب المتن يعني ذكر الاعتراضات، إذن معه لديه نسختين كما أفاده المؤلف الشارح، يعني للمصنف يعني صاحب المتن نسختين، بعض النسخة الأولى قال إنما لم يذكر فيها الاعتراضات، والثانية ذكر فيها الاعتراضات. قال بوجد في بعضها ذكر الاعتراضات صريحا بأن قال اعتراضات القياس 25 تبعا لابن الحاجب، قلنا قلنا 25 بعضهم بيعد الاعتراضات 23، لأن الاعتراضين الأخيرين والذي القول بالموجب مثلا الاعتراض راجع الاعتراض الأخير عن وسؤال التعدية وسؤال التركيب، نعم أنا سأتي في آخر الاعتراضات من 24 سؤال التركيب والخامس 25 التعدية، لكن قال هما وليس قال وليس أيهما اعتراضا برأسه، بل راجعان إلى بعض ما تقدم في الاعتراضات، فالأول راجع إلى منع حكم الأصل، يعني 24 قال هو راجع إلى هذا إلى منع حكم الأصل إلى الاعتراض مثلا الرابع، والثاني قال راجع إلى المعارضة في الأصل، يعني إلى المعارضة في الأصل إلى الاعتراض الرقم 15 إذن الاعتراض الأخيرين الرابع والعشرون والخمسة والعشرون راجع إلى ما تقدم، فلهذا بعضهم ما يعد الاعتراضات إلى 23 ولأن اثنين راجع إلى ما تقدم، بعضهم بيعدها 25 كما أفاده المصنف عن ابن الحاجب. نعم فنقول لما فرغ من القياس وأركانه شرع في بيان ما يرد عليه من طرق المجادلات الحسنة، ولما كان الغرض منها إظهار الصواب كانت محمودة لقوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقد سلكها النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة والتابعون، وفيها سعي في إحياء الملة وتعاون على البر والتقوى وجهاد أنبل من جهاد الغزاة لحل المشكلات الدينية ورد الملحدين المبتدعة، ثم ذكر آداب الجدال. قال ومن آداب الجدال ما ينبغي تقديمه على المناظرة، وهي تقوى الله سبحانه وتعالى وإشعار النفس بخوفه وتوطينها على قبول الحق من أي جهة ورد، يعني لا يكون قصد المناظر الترفع أو أن يكون لا يعني أن يكون يريد أن يكون كلامه هو العالي على كيف كان، يعني سواء كان حقا أو باطلا، لا بل يريد بمناظرته وجه الله وإظهار الصواب والحق، حتى أنه قيل أن بعض العلماء قال أنه يريد أن يظهر الحق على لسان خصمه، يعني من تواضعه يقول أنه يود أن يظهر الحق على لسان خصمه، لأن ما ليس القصد من المناظرة والترفع أو التكبر، وإنما القصد إظهار الحق والصواب. قال ومنها أي من آداب ومنها ما يختص بحال المناظرة، وهو أن يكون المناظر مجتمع القلب متأنيا في جميع أحواله ولا يشتغل بشيء سوى ما هو بصدده وغير منزعج، وأن يكون غير منزعج ولا يعتريه الطيش قال الخفة وذهاب العقل ولا فشل، يعني الكسل أو ضعف لا تراخي ولا جبن. ومنها يعني من الآداب أن يكون حريصا على إيجاز كلامه، فإن أكثر ما يقع الزلل فيه بالإكثار، ولا يفرط في رفع صوته فيسوء خلقه ولا يجدي نفعا، رفع الصوت لا يجدي خلقا يعني لا يجدي نفعا. وعلامة انقطاع السائل المعترض عجزه عن إبان سؤاله، إذا لم يستطع المعترض أن يبين سؤاله فعلامة عجزه، أو عن تقرير وجه دليله، إذا عجز عن وجه عن تقرير دليله فعلامة أنه قد عجز، ونحو ذلك مما يجب عليه الإتيان به. وعلامة عجز المسؤول يعني المستدل، علامة عجز المسؤول أن يعجز عن الإجابة أو عن رد المعارضة أو الجواب عن النقد، إما بأن يسكت عما هو بصدده لغير عذر، أو يقطع الكلام بما لا تعلق له بالمسألة، أو يظهر غضبه. نعم. ولما كان تمام الاستدلال بالقياس وغيره بتفهيم ما يقوله وبست مقدمات مذكورة أو مقدرة، نعم يعني دونوا لهذا الفن المعارضة، قال هذا 23 لما كان لا يتم استدلال المستدل إلا بأن يبين كلامه ويستفاد من الاستفسار، هذا أول اعتراض. الاستفسار وبست مقدمات، وهي بيان أن المدعى محل القياس الأولى. هذا المقدمة الأولى، يعني من مقدمات القياس، بيان أن المدعى محل القياس، وهذا الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة. وهذا أما الأولى وما يتعلق بالإفهام، قال ولما كان تمام الاستدلال بالقياس وغيره بتفهيم ما يقوله، هذا بتفهيم ما يقوله دوروا له الاستفسار مثلا، لأن لا يتم المستدل حتى يبين كلامه، فجعلوا له الأول ما يتعلق بتبين كلامه وهو الاستفسار الاعتراض الأول، وبست مقدمات، وهي بيان أن المدعى محل القياس ويندرج تحته اعتراض فساد الاعتبار وفساد الوضع، وأن الحكم كذا، وأن حكم الأصل كذا، هذا المقدمة الثانية، وتحتها يعني اعتراض تضمنت اعتراضا، يعني دخل تحتها اعتراضا، وأن علته كذا، هذا المقدمة الوارد على، قال الوارد على المقدمة وعلته كذا، وتضمنت عدة اعتراضات، يعني من 10 اعتراضات تحت هذه المقدمة، وأنها ثابتة في الفرع، هذا المقدمة على ثبوتها، وتحتها 5 اعتراضات، وأنها تستلزم ثبوت الحكم، هذا المقدمة، هذا تستلزم ثبوت الحكم تحتها اعتراضان. نعم، وأن الحكم، وأنه الحكم المطلوب، أنه الحكم المطلوب تحته اعتراض، لكن هذا الاعتراض بعضهم جعل من يعني زاد، بعضهم زاد اعتراضا، كما قلنا في أول في أول الدرس سؤال التعدية والتركيب، ولكن سؤال يعني التعدية والتركيب راجعان إلى ما تقدم كما ذكر المؤلف. وهذا يعني التقسيم قد شمل الاعتراضات كلها، لأن الاعتراضات كما قال الكتاب راجعة إلى منع أو معارضة، وهذا التقسيم على باعتبار تقسيم صاحب الغاية الأمير الحسين، وهو أيضا قال الاعتراضات راجعة إلى النقضة أو النقض أو المعارضة، والاعتراضات كلها راجعة إلى هذا، مناقضة أو نقض أو يعني مناقضة والنقض والمعارضة، والنقضة هي عبارة عن منع من مقدمة، والنقض أيضا هو عبارة عن منع، والمعارضة هي إقامة الدليل، وهي أيضا عبارة كما تقدم للمؤلف أن المعارضة هي منع للعلة عن جريانها. فإذا كل الاعتراضات راجعة إلى منع أو معارضة أو إلى معارضة، كلها إلى المعارضة إلى المنع، نعم كلها راجعة إلى المنع. وجعلوا لها ستة أنواع، النوع الأول ما يتعلق بالإفهام تحته اعتراض واحد كما تقدم، والمقدمات القياس الست شملوا باقي الاعتراضات. نعم، قال لما كان تمام الاستدلال بالقياس وغيره بتفهيم ما أقوله بست مقدمات مذكورة أو مقدرة، دونوا لذلك 7 أنواع من الاعتراضات، هذا 7 أنواع، هذا النوع الأول وهذا النوع الثاني وهذا النوع الثالث وهذا النوع الرابع وهذا النوع الخامس والسادس وهذا السابع، دونوا. نعم، دونوا لذلك 7 أنواع من الاعتراضات تشتمل على 23 صنفا، بعضها عام الورود على كل مقدمة، يعني بعضها عام الورود على كل مقدمة كالاستفسار، الاستفسار لا يختص بالقياس، يعني ما يدخل الاستفسار على أي مقدمة حتى على أي دليل، لأن لابد المستدل أن يبين كلامه سواء دليله قياس أو غير قياس، لابد أن يبين يعني كلامه أن لا يكون فيه غرابة ولا يكون فيه خفاء، فالاستفسار داخل على كل المقدمة سواء مقدمات قياس أو غيرها. ده قال بعضها عام الورود على كل مقدمة كالاستفسار. نعم، والتقسيم أيضا هو عام الورود، التقسيم سيأتي، وده في الأتراض الخامس، أنا قال مثلا قال فيه ومن أحد محتملي اللفظ مثاله الصحيح الحاضر الفاقد للماء، أنه قال تعذر الماء سبب صحة التيمم فيتيمم. فيقال المراد تعذره مطلقة سبب أو تعذره في السفر والمرض. يعني إذا صدر هذا الكلام هذا هو قال له سؤال أي اعتراض تقسيم. مثلا إذا ادعى الإنسان قال الخمر حرمت لإسكارها، الإسكار قال هو الألة، في المعتل أنا أقول هل الإسكار مطلقة أو الإسكار في الخمر كونه من العنب ونحوه. يعني وكذلك أي ألة مثلا إذا فلابد أن يعني يرد عليها سؤال التقسيم. مثلا إذا قال العلة في عدم التفاضل في الشعير، الشعير قال لا يجوز إلا مثلا بيد، والألة كونه مكيل، فالمعترض أن يقول هل كونه مكيل ألة مطلقة أو كونه مكيل وكونه ذرة شعيرا. عندما يقيس يعني يقول المستدل أن الشعير لا يجوز التفاضل فيه لأنه مكيل، فالمعترض أن يقول هل كونه مكيل ألة مطلقة أو فيها قيد، يعني كونه مكيل ومن الشعير. هذا يرد على كل يعني على كل علة، سؤال التقسيم يرد على كل قياس، لأن سيأتي تفصيلهم قريبا إن شاء الله. وبعضها على كل قياس، فقال بعض الأعتراضات عامة الورود على كل مقدمة كالاستفسار والتقسيم، وبعضها على كل قياس كمن وجود العلة أو عليتها إذا منع عليتها، هذا وارد على كل قياس باستطاعة المعترض أن يقول أنا مانع وجود العلة، والمستدل لابد أن يثبتها، أو أنا مانع عليتها هي موجود لكن ليست العلة، لابد من المستدل أن يثبتها، والمعارضة في الفرع ولا يعارض في الفرع بعلة أخرى. نعم، وبعضها يعني بعض الاعتراضات خاص ببعض كما سيجي إن شاء الله تعالى. الأول الاستفسار، قال أنه على الأول ما يتعلق بالإفهام وهو الاستفسار، هذا الاعتراض الأول. نعم، وقدمه لأن الفهم أول شيء ولأنه عام كما سبق، وهو طلب التفسير وبيان معنى اللفظ وهو نوع واحد، وإنما يسمع إذا كان في اللفظ إجمال أو غرابة، فعلى المعترض بيان وجه الخفاء بنحو صحة إطلاق اللفظ على معنيين فصاعدة، لأن وضع اللفظ للبيان غالب يعني في غالب الأحيان، فهو يعني في الغالب أن وضع اللفظ لا يكون إلا للبيان، فهو مدع عليه البينة، لابد أن يبين المعترض أن في كلام المستدل يعني غرابة أو إجمال أو اشتراك أو خفاء. ومن أمثلته أي الاستفسار للإجمال، يعني إذا ادعى المعترض أن في كلام المستدل إجمال، أن يستدل المستدل بقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، فيقال له ما المراد بالنكاح؟ هل الوطء كما يقال له ذلك لغة، أو العقد كما يقال له ذلك شرعا؟ يعني المعترض يقول ما المراد بالنكاح، لأنه يطلق في اللغة على الوطء وفي الشرع على العقد. فهذا الاعتراض يسمع، لأن الكلام هذا فيه إجمال، لأن كلمة عقد لا نكاح مترددة بين العقد والوطء. وجوابه بأحد أمور، إما أنه أي لفظ النكاح ظاهر، يعني على المستدل أن يجيب على المعترض يقول لفظ النكاح ظاهر في مقصوده وهو الوطء لانتفاء الحقيقة الشرعية عند من ينفيها. إذا قالها كلمة نكاح قال هي ظاهر ما تحتاج، لأن الحقيقة قال منتفية، الحقيقة الشرعية منتفية عنده يعني عند المستدل، على فرض أن المستدل لا يقول بالحقيقة الشرعية، أي أن الحقيقة اللغوية باقية على معناها اللغوي، حتى تنكح معنى النكاح هنا الوضع، أو أنه ظاهر في عرف الشارع. ولا إذا كان المستدل ممن يقول بالحقيقة الشرعية أن الشارع قد نقل كلمة نكاح من الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة الشرعية وجعلها حقيقة شرعية تطلق على العقد، يقول كذا، أو أنه ظاهر في عرف الشارع لظهوره في العقد شرعا، على المستدل أجاب كذا، قال كلمة نكاح هي ظاهر في العقد، لأن الشارع ما بيستعمل كلمة العقد إلا في النكاح يعني في العقد لهجرها الحقيقة اللغوية، لأن الشارع وهو الله ورسوله الذي شرعوا الأحكام قد هجر المعنى اللغوي عند في الشرع، فإذا استعمل كلمة نكاح فهو المراد بها العقد وليس المراد بها الحقيقة اللغوية وهو الوضع.
أو بأنه ظاهر فيه لقرينة لأنه مسند إلى المرأة. ولا أجاب المستدل قال هذا كلمة نكاح هي ظاهرة في العقد لأنها مسندة إلى المرأة، فإن لفظ النكاح بمعنى الوطئ لا يسند إلى المرأة، يقال وطئت الرجل ويقال بمعنى نكاحة الرجل بمعنى الوطئ ولكن بمعنى العقد. وعلى هذا التقدير فقد منع الإجمال، إذن تخلص المستدل من الإجمال، من دعوة الإجمال أن الكلام ما فيه إجمال. نعم، وعلى هذه التقادير فقد منع الإجمال. وكذا يكفي في تبحية أن يقال قرينة الإسناد إلى المرأة تعين أحدهما، إذا قال المستدل كذا قال لما أضاف النكاح إلى المرأة قال حتى تنكح زوجا غيره، لما أضاف النكاح إلى المرأة تعين أحدهما، هذا تخلص من الإجمال، قال ما فيه إجمال قد أضاف النكاح إلى المرأة. وإن لم يكن كافيا في مقصود المستدل، يعني لا تخلص أنه ليس فيه إجمال، قال ليس في الكلام إجمال لأنه أضافه إلى المرأة، وإن لم يحدد هل الوطء أو النكاح، لكن قد تخلص من دعوى الإجمال، قال الكلام ليس فيه إجمال لأن النكاح مضاف إلى المرأة. ومن أمثلة الاستفسار للقرابة، إذا قال المعترض في كلامك أيها المستدل قرابة، قولهم في الكلب غير المعلم الذي يؤكل صيده، إيلون إذا قال المستدل كذا قال الكلب غير المعلم لا يؤكل صيده، وكون الدليل من هذه العبارات قال إيل لم يرض فلا تحل فريسته كالسيد، فيسأل عن كل واحد منها، وجوابه بأن المراد بالأيل الكلب، يجيب المستدل قال أراد بكلمة إيل الكلب، وبلم يرض لم يعلم، وبالفريسة الصيد، وبالسيد الأسد. إذن لابد أن يفسر كلامه، الاستفسار أول ما يرد على المستدل، فأنه قال كلب لم يعلم فلا يحل صيده كالأسد. ومنها أن يقال في قبلة الصائم مبدأ مجرد عن الغاية فلا يفسد كالمضمضة، إذا أقاس القبلة قبلة الصائم إذا قبل زوجته وهو صائم فلا يفسد عليها الصيام مثل المضمضة، أقاسها على المضمضة. لكن جاب هذه العبارات قال مبدأ، سمى القبلة مبدأ مجرد عن الغاية فلا يفسد في المضمضة، يعني فيسأل عن المبدأ والغاية، فإنه ليس من موضوعات اللغة ولا اصطلاح الفقهاء، وإنما هو اصطلاح الفلاسفة، فإنهم يسمون السبب مبدأ والمقصود غاية، والفقيه إذا ادعى أنه لا يعرفه صدق. إذا قال المعترض قال أنا لا أعرف ماذا أردت بقولك المبدأ وكلمة غاية فسرهم لي، لابد من المستدل أن يفسرهم، يقول معنى سبب القبلة سبب، ما لا سبب للإفطار وليست إفطار مثل ما مجرد عن الغاية، يعني عن الإفطار ليست ما قد مثل لو أفطر، سبب قال مجرد عن الغاية. وجوابه ببيان ظهور اللفظ في مقصوده بنقل أئمة اللغة أو عرف عام، قال هذه الألفاظ قال هي معروفة في العرف العام ولا بنقل أئمة اللغة أو خاص، ولا هذه حقيقة أو مجاز، لا بد للمستدل أن يتخلص من دعوى الإجمال والغرابة والله. نعم، ولا يجيب بكل شيء لأن لا يصير لعبا، يعني ليس على المستدل أن يجيب بكل شيء، يجيب بما يليق به الكلام ما يقتضيها الحال، ولا بالطريقة الإجمالي كأن يقول الإجمال خلاف الأصل، يعني هذا لا يكفي من المستدل أن يقول الإجمال خلاف الأصل، لا بد أن يبين يفصل كلامه، أو ليس ظاهرا في غير ما قصدت اتفاقا، هذا جواب إجمالي لا ينفع، فلو لم يظهر فيه لزم الإجمال. نعم، لعدم إفادة كون الأصل عدم الإجمال بعد الدلالة عليه، لأن المفروض أن دلل عليها المعترض قد جاب دليل، لأنه مدعي والمدعي عليها البينة هو الدليل، قد جاب دليل المعترض أن في كلام المستدل غرابة أو إجمال، فلابد أن من المستدل أن يبين كلامه أن ما فيه لا غرابة ولا إجمال، أو يبين الغرابة والإجمال، ولأنه لا يندفع بالطريقة الإجمالية دعوى عدم فهمه، إذا قال المعترض أنا لم أفهم كلامك، فإذا قال المستدل بل كلامي مفهوم، لا هذا ما ينفع، لابد أن تبين له، ولأنه لا يبقى للسؤال حينئذ فائدة. وتفسير الأيل في كتب الأصول بالكلب شائع، وفي الصحاح الأيل الذكر من الأوعال ولم أذكر من مسمياته الكلب. النوع الثاني من الاعتراضات وهو باعتبار كون المدعى محلا للقياس وقابلا له. إذا احنا اكملنا النوع الاول. النوع الاول ما يتعلق بالافهام ما دخل فيه الا اعتراض واحد، والنوع الثاني وهو يشتمل على اعتراضين، فساد الاعتبار وفساد الوضع. قال النوع الثاني من الاعتراضات وهو باعتبار كون المدعى محلا للقياس وقابلا له، فان منع محلية تلك المسألة لمطلق القياس فهو فساد الاعتبار. قال المسألة ليست محلا للقياس لأنها مصادمة للنص، هذا وقال له فساد الاعتبار. قال قياسك هذا ملغي فاسد الاعتبار لأنه صادم النص. فإن منع محلية تلك المسألة لمطلق القياس فهو فساد الاعتبار، وإن منع محليتها لذلك القياس فهو فساد الوضع. فكان صنفين، نعم، فساد الاعتبار وفساد الوضع. أولهما فساد الاعتبار، أشرح الأول يعني فساد الاعتبار. فساد الاعتبار وهو مخالفة القياس للنص، فلا يصح الاحتجاج به حينئذ على المدعى، وجوابه بوجوه: إما بالطعن في سنده إن لم يكن قطعيا، يعني لأنها الدالة مثال، قال مثلا قياس قولهم في ذبح تارك التسمية، إذا ذبح الإنسان ضحيته أو أي ولم يسمي، لم يذكر اسم الله عليه، قال وكان عامد، قال قولهم في ذبح تارك التسمية ذبح من أهله في محله فيوجب الحل كذبح ناسيها، يعني ناسي التسمية، فيعترض بمخالفة الآية، قال الله سبحانه: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قال هذا قياسك فاسد الاعتبار لأنه خالف الآية، والمستدل يريد أن يقيس تارك التسمية عمدا على الناسي. قال تحل ذبيحة تارك التسمية عمدا كما تحل ذبيحة تارك التسمية نسيانا. فأعترض المعترض وقال هذا مخالف للآية، هذا القياس قال صادم النص، هو قول الله: ولا تكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وجوابه بوجوه: إما بالطعن في السند في سنده، يعني إذا إلا ما يكون قطعيا، يعني إذا كان سند القياس قطعي، أما في مثل هذا المثال لا يصلح، يعني لا ينطبق عليه أنه أن سنده لا يكون قطعي، وإنما إذا كان هناك مثال آخر غير هذا المثال وكان صادم دليلا ظنيا مثلا من السنة، فللمستدل أن يقول يعني يطعن في سند الحديث المصادم للقياس إن لم يكن قطعيا، أو بأنه موقوف، يعني قال حديثك هذا الذي صادم القياس موقوف، يعني الموقوف يتقدم في باب السنة أنه ما أضيف إلى الصحابي، الحديث الموقوف الذي أضيف إلى الصحابي ولم يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، أو مرسل، ولا قال حديثك هذا الذي صادم قياسي هو مرسل، المرسل قد تقدم ما سقط منه راو فصاعدا، إذا روى حديث عن النبي وأسقط راوي أو اثنين، أسقط من السند راوي أو اثنان فيقال له مرسل، كقول ابن عباس: إنما الربا في النسية، يعني روى عن رسول الله وأسقط أسامة بن زيد، وسمعه عن أسامة بن زيد ولم يذكر أسامة بن زيد، وإنما يعني أسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأسقط راوي منه، فهذا يقال له مرسل. أو منقطع، ولا قال الحديث الذي جئت به منقطع، المنقطع يتقدم أنه ما لم تصل إسناده على أي وجه كان، هذا قال المنقطع، يعني مبلغ راه عن صحابي أو تابعي أو نعم، أو في روايته، أو في روايته قدح، قال هذا الحديث الذي صادم القياس الذي قلت يا معترض أنه صادم القياس في روايته قدح بضعف راويه لخلل عدالته أو ضبطه، قال ليس عدل ولا ليس ضابط، يعني بينسى، أو تكذيب شيخه أو غير ذلك، ولا قال الحديث الذي أتيت به الراوي له قد كذبه شيخه، قال أن الراوي للحديث كذاب مثلا، أو يضع الحديث يعني يكذب، أو بمنع ظهوره في المدعى، ولا قال الحديث الذي الدليل الذي صادمت به صادم القياس أنا مانع ظهوره في المدعى، كمن عموم أو مفهوم، نعم، مثلا عندما يقول إنما الربا في مثل إنما الربا في النسيئة، عندما يقيس المستدل مثلا البر على الشعير في كونه في حرمة التفاضل، إنه لا يجوز لا قدح بقدح أو كيلو بكيلو أو فأعترض المعترض وقال هذا فاسد الاعتبار لأنه مصادر للنص، وهو قال إنما الربا في النسيئة مفهومه ما في الفضل يجوز التفاضل، قالها أنا مانع هذا المفهوم، لا يعمل بمفهومها، لا يعمل بمفهوم الحديث، لأننا لو عملنا بمفهومه لجاز التفاضل في البر بالبر والشعير بالشعير، ولجاز التفاضل أنا مجرد مثال، وإلا تحريم التفاضل قد ورد به حديث، هو البر بالبر يدا بيد مثلا بمثل يدا بيد، عندما قال مثلا بمثل يدل على حرمة التفاضل، ويدا بيد تحريم النسيئة، لكن هذا على فرض مثال، أن المعترض عارض بهذا الحديث، قال إنما الربا في النسيئة، ويريد ما في الفضل التفاضل أنه يجوز، فأجاب المستدل قال لا يعمل بالمفهوم في هذا الحديث إنما الربا في النسيئة، لا أعمل بمفهومه. نعم، أو كدعوى إجمال، ولا قال في حديثك إجمال الذي عرضت به القياس، أو بأن يسلم ظهوره ويدعي أنه مؤول، نعم. مثل هذا المثال الذي عندما يقول تارك التسمية متقدم، أمثال متقدم تارك التسمية، يعني أنه قد قال الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، أجاب المستدل قال هذه الآية يعني مؤولة بعبدة الأوثان، أما المؤمن فاسم الله على قلبه سمع أو لم يسمي، ويدعي أنه مؤول والمراد غير ظاهره لتخصيص أو مجاز، أو قال حديثك هذا أو الآية التي عرضت بها القياس عام وهذا القياسي مخصص أو مجاز أو إضمار بدليل يرجحه على الظاهر، لكل حالة مقالة ولكل يعني مسألة يجيب بما يليق بها. نعم، أو بالقول بالموجب، إذا مثلا قال المستدل قال أنا أقول بموجب الدليل الذي أبديته أيها المعترض، ولكن قال لا ينافي قياسي، أنا أقول بموجبه لا ينافي قياسي بأن أقول أنه باق على ظاهره وأن ظاهره لا ينافي حكم القياس، أو بترجيح القياس على النص، ولا أقول أنا أرجح قياسي على النص الذي أتيت به أيها المعترض، إما بخصوصه وعموم النص، قال النص هذا الذي أبديته هو عام والقياس الذي قياسه خاص، أو بثبوت حكم أصله بنص أقوى، ولا قال أنا أرجح قياسي لأن حكم أصله ثابت بنص أقوى من النص الذي أبديته أيها المعترض، مع القطع بوجود العلة في الفرع، مع أن العلة كان موجودة في الفرع، أو بالمعارضة لنص السائل بنص آخر ليسلم القياس، ولا عارض بنص آخر. يعني توضيح هذا كما يلي، مثلا المستدل هو المعلل والمعترض هو السائل، فإذا مثلا المستدل أتى بقياس والمعترض أتى بنص، قال القياس الذي أتيت بها المستدل مصادر من النص، فالمستدل أتى بنص آخر يقابل النص، يقابل النص الذي أبداه المعترض، قال أو بالمعارضة لنص السائل عن المعترض، المستدل عارض نص السائل الذي أتى به بنص آخر، قال أنا معي نص معارض نصك، أو بالمعارضة نص السائل بنص آخر ليسلم القياس، لأجل سلم القياس، عندما أبدأ المعترض نص يخالف القياس عارضه المستدل بنص آخر لأجل سلم قياسه، ولا يفيد معارضة السائل بنص ثالث، إذا قال المعترض أنا عاد معي نص آخر غير هذا النص، نص ثاني يصادم النص، قلنا ما ينفع لأن هذا النص يستطيع أن يعارض نصين أو أكثر، إذا أتى المعترض بخمسة نصوص أو أكثر النص واحد يستطيع أن يعارضهم، لأن مثل ما شهادة الاثنين تعارض ولو شهادة عشرة، لأن نصاب الشهادة في الاثنين قد كمل، لأن نصاب الشهادة اثنان، إذا قد كمل نصاب الشهادة ما عاد ينفع كثرة الشاهدين مع الآخر، شهادة اثنين تعارض شهادة ولو عشرة، قال أو بالمعارضة النص السائل بنص آخر ليسلم القياس، ولا يفيد معارضة السائل بنص ثالث لأن نصا واحدا يعارض نصين، كما أن شهادة الاثنين تعارض شهادة الأربعة، ولا يعارض النص النص ولا يعارض النص النص والقياس، لا نقول أن النص هذا الذي أتى به المعترض قد عارض النص والقياس، لا هو عارض القياس فقط وسلم القياس، النص عارض النص وسلم القياس، قياس المستدل. ولا نقول أن النص هذا الذي أتى به المعترض قد عارض النص والقياس، لا هو عارض النص فقط وسلم قياس المستدل. كما نعم، ولا يعارض النص والقياس، لأن الصحابة كانوا إذا تعارضت نصوصهم يرجعون إلى القياس، وإذا اعتبر ذلك في النظر والاجتهاد لازم اعتباره في البحث والنظرة لاشتراكهما في القصد إلى إظهار الصواب. قال أن الصحابة كانوا إذا تعارضت النصوص يرجعوا إلى القياس، فإذا المعترض أتى بنص عارض هذا النص الذي نص المستدل سلم القياس، لأن الصحابة كانوا يرجعون إليه في باب النظر والإجتهاد، فيلزم الرجوع إليه في البحث والمناظرة إذا هم في مجال المناظرة مثل ما هم في مجال العمل، يرجعوا إلى القياس. النص هذا يتساقط النصان هذا لأنهم تعارضوا ويسلم القياس. نعم، وليس للمعلل أن أقول عارض نصك قياسي ويسلم نصي، لأنه انتقال، وأي شيء في المناظرة أقبح منه. نعم، المستدل لا يقول النص هذا عارض قياسي، نصك أيها المعترض عارض قياسي ويسلم النص، يسلم نصي، وأن هذا انتقال من المعلل إلى النص، لأنه كان في معرض القياس، كان المستدل كان أول ما أتى بالقياس، الكلام هو في القياس. ليس له أن أقول عارض نصك نصي لا، ليس للمستدل أن أقول نصك أيها المعترض عارض القياس قياسي ويسلم نصي، لا، بل يقول عارض نصك نصي وسلم القياس، لأنهم كانوا يرجعون إلى القياس إذا تعارض النصان، لأن هذا انتقال، بأن تقولوا إلى انتقل المستدل إلى الكلام على النص، وكان القياس الكلام على القياس، وهذا انتقال وهو في قبيح في المناظرة. قال وأي شيء في المناظرة أقبح منه، ولم يجبوا عليه بيان مساواة نصه لنص السائل لتعذره، والله سبحانه وتعالى أعلم، يعني لم يجبوا على المستدل المساواة أن يساوي نصه نص هذا في القوة، إذا قدوا صحيح خلاص استطاع أن أعرض نص المعترض، لا يلزم أن أكون مساويا له في القوة. وهذه الأجوبة لا تجب كلها، بل يؤتى منها بما أمكن، يعني ما يليق بالحالة، لكل حالة مقالة، لكل سؤال جواب. فإذا تعذرت أجمع فالدائرة على المستدل، إذا لم يستطع المستدل أن يجيب على المعترض فمعناه أنه ظهر عجزه. قال مثاله أن يقول في ذبح تارك التسمية عمدا ذبح من أهله في محله كذبح ناس التسمية، فيقول المعترض هذا فاسد الأثبار لمخالفته قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فيقول المستدل هذا مؤول بعبدة الأوثان، بذبح عبدة الأوثان، بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الله على قلب المؤمن سمى أو لم يسمي، رواه ابن عدي والدارقطني من طريق مروان بن سالم الجزري وقد رمي بالوضع ونحو ذلك. كأن يقول هذا القياس راجح على ما ذكرت من النص، لأنه قياس على الناس المخصص من هذا عن هذا النص بالإجماع لما ذكرنا من العلة، وهي موجودة في الفرع قطعا، يعني المستدل له أنا أقول كذا، يقول القياس أنا يعني قياس العامد للتسمية ترك التسمية الذي تعمد ترك التسمية أقسناه على ناس التسمية لأنه مسلم، نقول ذبيحته صحيحة لأنه ذبح من أهله، يعني أنه مسلم من أهله في محله أي في الرقبة وفري الأوداج، إذن وقع الذبح من أهله وهو من رجل مسلم في محله في فري، يعني في فري الأوداج، وكون في محل الذبح وهي رقبة الضحية مثلا، فقد حصلت العلة، فإذا القياس كان صحيح. نعم، لا، أما قول الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه فهو عام وقد خصصوا منها الناس، والناس هذا بالإجماع، بإجماع الخصمين أن الناس يجوز ذبيحته مع أنه ترك التسمية لكن نسيانا، قد هو اتفاق بين الخصمين أن الناس يعني مخرج من هذه الآية، فالمستدل قال خلاص أنا أقيس العامد عامد ترك التسمية على الناس الذي هو بالاتفاق خارج من هذه الآية، فأنا يعني جعلت القياس على شيء مجمع بين بيننا يعني بين الخصمين. نعم كأن يقول هذا القياس راجح كما على ما ذكرت من النص، لأنه قياس على الناس المخصص عن هذا يعني عن هذا النص بالإجماع لما ذكرنا من العلة، وهي موجودة في الفرع، الفرع هو التارك عمدا. وفرق السائل بأن العامد مقصر والناس معذور يخرجه عن فساد الأعتبار إلى المعارضة، يعني خرج من فساد الأعتبار إلى المعارضة، انتقل إلى 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 اعتراض ثاني، ولا يجوز الانتقال في المعارضة، يعني قال قبيح أن ينتقل إلى اعتراض آخر ما قد استكمل الاعتراض الأول. وفرق السائل بأن العامد مقصر، أن أبدأ خصوصية، قال العامد مقصر أبدأ خصوصية في الفرع، والناسي معذور أبدأ خصوصية في الأصل، قال الناسي الذي هو الأصل في خصوصية وهو أنه معذور، ولا أبدأ خصوصية في الفرع، قال العامد مقصر فلا نقصه على الناسي. قلنا إذا خرج المعترض هنا يخرجه عن فساد الاعتبار إلى المعارضة، يعني خرج من فساد الاعتبار نعم إلى اعتراض آخر وهو المعارضة. نعم إلى لما سيأتي إن شاء الله تعالى من أن الفرق إبداء خصوصية، لأن الفرق أنت قال مثلا أنت قال من من فساد الأعتبار الذي هو من فساد الأعتبار الذي هو الأعتراض الثاني إلى الفرق، يعني إلى الأعتراض الثامن عشر انتقل إلى، وهذا قبيح أن ننتقل من اعتراض إلى اعتراض. فإذا أبدأ خصوصية في الأصل في الأصل أو خصوصية في الفرع، كأنه قال هنا خصوصية في الفرع وهو أنه مقصر، العامد قال مقصر، وهنا قال خصوصية في الأصل وهو الناسي وهو أنه معذور. إن إذا انتقل إلى الفرق، لأن الفرق أبدأ خصوصية إما في الأصل هي شرط فيكون معارضة فيه، كأنه عارض في الأصل، إذا قال الأصل فيه شرط وهو كونه معذور، أو في الفرع هي مانع، قال الخصوصية الذي أبدأ في الفرع وهو كونه مقصر، قال هي مانع من إلحاقه، لا نلحق العامد بالناسي، لأن هناك خصوصية هي مانع من إلحاقه به، ويكونه مقصر، أو في الفرع هي مانع فيكون معارضة فيه، فيوقعه في فسادين، الانتقال انتقل من اعتراض إلى اعتراض، والاعتراف بصحة الاعتبار، لأن المعارضة بعد ذلك، لأنه لا ينتقل إلى المعارضة إلا بعد أن يعني إذا انتقل عن المعارضة فمعناه أن قد أقر أن الاعتراض هذا ليس فاسد الاعتبار، مع أنهم في فساد الاعتبار، فإذا أوقعه في فسادين. نعم الثالث فساد الوضع، أنا الآن سيشرح لنا الاعتراض الثالث وفساد الوضع. إلى هنا وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.